بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكرنا في الأبيات التي سبقت في الكلام على تقسيم الكلام، فقسم المؤلف رحمه الله الكلام على حيثيات. فالحيثية الأولى أو الجهة الأولى من ناحية تركيبه، فهو يتركب من جملة اسمية وفعلية، وكذلك الأمر الثاني من ناحية مدلوله، فإنه ينقسم إلى خبر وإنشاء، وهنا ثالثا أيضا ينقسم إلى مجاز وإلى حقيقة، وهذا من ناحية من حيثية استخدامه أو استعماله. فهذا التقسيم باعتبار آخر أن يكون انقساما ثالثا مغايرا لما سبق، وهو كما قلنا باعتبار استعماله في مدلوله، باعتبار استعماله في مدلوله. وهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين، وهما الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز. وهذا التقسيم كما تعلمون فيه نزاع طويل عريض، وخاصة عند المتأخرين، وحاصله وحاصل هذا النزاع أن المجاز هل هو موجود في لسان العرب أم لا؟ فإن قلنا بوجوده في لسان العرب فهل هو موجود في القرآن أم لا؟ فثم هناك أو ثم أقوال واختلافات بين أهل العلم، لكن أولا يقال أن أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى لا مجاز فيها أبدا، لا مجاز فيها أبدا، أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا هو مذهب سلف الأمة وأتباعهم، يثبتون الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، فلا مجاز فيها، ومن ادعى المجاز فعليه بالدليل ولا دليل له. ولهذا تجد أن هذا متفق عليه بين أهل السنة، حتى ممن يقول أحيانا بالمجاز في اللغة وفي القرآن، فلا يحسب مثلا الطالب العلم أن هذه المسألة متعلقة بالأسماء والصفات، لا. وإن كان قد يكون دخول أهل البدع من هذه المسألة، دخول أهل البدع من هذه المسألة، يقولون ما دام أن القرآن فيه مجاز فكذلك أيضا آيات الأسماء والصفات هي من القرآن، لكن أهل السنة متفقون على أن الأسماء والصفات لا مجاز فيها، حتى من يقول بالمجاز في اللغة والقرآن، مثلا الإمام ابن قدامة رحمه الله، الإمام ابن قدامة يقرر عقيدة السلف في أكثر من موضع، ألف كتاب في العلو للعلي الغفار، وألف كتاب اللمعة وذكر فيه عقائد السلف، مع هذه الكتب التي ألفها في العقيدة في إثبات الأسماء والصفات إلا أنه في روضة الطالبين دافع عن المجاز وعن إثباته. ورد على مثلا ما قاله رحمه الله، وإن كان قد أخطأ، رد على بعض من قال قد تأول كلام أحمد أو حرفه، أن أحمد رحمه الله أراد من مجاز اللغة وليس معنى مما تجوزه اللغة، وليس من أنه الكلام المستعمل في غير ما وضع. ولهذا والصحيح أن الأئمة الأربعة لم يأتي عنهم شيء صريح في مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. فإذا تجد أنه لا تعلق بهذه المسألة معنى عند بعض من اعتقد اعتقاد السلف ثم قال بالمجاز، فإنه لا يشدد عليه، أنا لا يقال هذا من أهل البدع الذي يقول بالمجاز يكون من أهل البدع، لا، لأن كثير من أهل السنة يقولون أن اللغة فيها مجاز، وهذه مسألة نظرية، والمهم أن هذا لا يتدخل في مسائل العقائد ما دام أنه يثبت مسألة الأسماء والصفات، فهنا هذه المسألة لا تخرجه عن السنة. فهذه المسألة خلاف فيها بين أهل السنة أنفسهم. أيضا كذلك من المعاصرين ممن دافع عن المجاز وأنه موجود في اللغة وفي القرآن، الشيخ محمد آدم رحمه الله. الشيخ محمد آدم له كتب كثيرة في الأصول، وقرر رحمه الله هذا البيان أو هذا القول، وهو أن مع أنه على عقيدة السلف ولا شك في هذا، فهو رجل عالم سلفي، لكنه يقول بالمجاز في اللغة والقرآن، وقد دافع عليه في أكثر من كتاب من كتبه. فهنا المؤلف رحمه الله يقول: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه. أنا بعدما قسم اللغة إلى مجاز وإلى حقيقة ذكر حد الحقيقة والمجاز، وحدها أي الحقيقة معنى حد هذه الحقيقة، معنى يريد أن يعرف هذه الحقيقة، فبدأ قال وحدها أي هذه الحقيقة، وهذا يعتبر كما يسميه أهل البيان وأهل اللغة من اللف والنشر الغير مرتب، لأنه قال إلى مجاز وإلى حقيقة، فقدم المجاز وثنى بالحقيقة، ثم لما أراد أن يفصل بدأ بالثاني دون الأول، والأصل أنه يبدأ بالأول، لكن هذا لا إشكال فيه، وهو أسلوب عربي واضح، بل قد جاء في استعماله في القرآن، أنا جاء هذا الاستعمال في القرآن، وهو اللف والنشر غير المرتب، مثل في سورة آل عمران الله عز وجل يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم، أنا هو هنا بدأ فيش بالذين بيضت وجوههم، وثنى بالذين اسودت وجوههم، ثم بدأ بذكر من الذي اسودت وجوههم، فأما الذين اسودت وجوههم، فهنا بدأ بالثاني مثل الذي هنا، فهو أسلوب من أساليب العرب. فقوله هنا وحدها يعني وحد الحقيقة، أنا والحقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب، واشتقاقه هنا اشتقاق الحقيقة من الشيء المحقق وهو المحكم، معنى نقول مثلا هذا الثوب محقق النسج، معنى أنه محكم. وبعضهم ذكر أن الحقيقة بكسر الحاء، معنى من حق يحق وليس يحق، أو من حق يحق إذا ثبت ووجب. أي بمعنى الثبوت، بمعنى المحكم وبمعنى الثبوت. فقال رحمه الله ما استعمل من ذاك في موضوعه، وحده ما استعمل من ذاك في موضوعه. وما هنا أي لفظ استعمل الألف، أنا هذه معنى الإطلاق، والاستعمال معنى استعمال هذا اللفظ. وهنا يريد أنه أن تعريف الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضعه، اللفظ المستعمل في موضعه. معنى في موضعه الذي سمع من كلام العرب، وهذا المشهور عند جمهور العلماء أنهم يفسرون الحقيقة بهذا. فالوضع وضع اللغة، ومن الذي وضع اللغة؟ من الذي وضع اللغة؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق اللغات، لكن البشر هم الذين استعملوا هذه اللغات. أنا اصطلحوا عليها بالسماع، صلح الناس عليها بالسماع، يسمع هذا الرجل كذا. أنا مثلا العربية، يقال أول من تكلم بالعربية كانت جرهم، قبيلة جرهم كانوا يتكلمون بالعربية، ثم أخذها منهم نبي الله إسماعيل لأنهم عاش معهم، ثم انتشرت هذه اللغة، يعني معنى اللغة العربية. فقولهم هو اللفظ الذي استعمل في موضعه، أي أنه استعمل اللفظ وأراد به المعنى، معنى اللفظ دليلا على المعنى الذي استعمل فيه. معنى فقوله الآن أي على موضعه أو في موضعه، ما استعمل في موضعه أي في على معناه الذي وضع له في اللغة، على معناه الذي وضع له في اللغة. أنا كأنه الآن يقول أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، في موضوعه الأصلي، أنا المعنى الذي وضع فيه في لغة العرب. فقولهم في موضوعه الأصلي يقولون أخرج المجاز لأنه لا يستعمل في موضوعه الأصلي. فلهذا يقولون مثلا وضعت العرب لفظ الأسد للحيوان المفترس، فهذا إذا قيل هذا أسد في الحيوان المفترس هذا وضع في لفظه الأصلي موضوعه الأصلي. أو يقولون استعمال اللفظ في حقيقته، لكن هذا الكلام قد اعترض عليه جماعة من أهل العلم من ناحية الذين أنكروا المجاز في اللغة، يقولون ما أدراهم أن مسألة الأسد أو كلمة الأسد استعملت فقط على الحيوان المفترس، بل جاء في لغة العرب أنها تستعمل أيضا في الرجل الشجاع، أيضا كذلك الغائط، كلمة الغائط استعملت في المكان المنخفض، استعملت فيما يخرج من الإنسان. فهؤلاء الذين يقولون باللغة أو بالمجاز قالوا الأصل أن الغائط هو المكان المنخفض، ثم استعمله الناس في الخارج. لماذا؟ لأن الناس كانوا إذا أراد الرجل أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان منخفض، فسمي ذلك المكان أو سمي الخارج به. وهذه القصة يحتاج لها من دليل. كذلك مثلا أيضا المرأة الضعينة، الضعينة هي الناقة التي يسافر بها، فسميت المرأة التي تركبها، التي تركب الهودج الذي يوضع، سميت ضعينة. وهكذا أشياء كثيرة. لكن لو قلنا أين الدليل على هذا؟ معنا الآن العرب يستعملون هذه الكلمة وهذه الكلمة، معنا يستعملون مثلا كلمة الغائط في الخارج وكذلك يستعملونه في المكان المنخفض، الأسد يستعملونه على الحيوان المفترس ويستعملونه على الشجاع، الإنسان الشجاع، ويعرف بالسياق. لكن ما الدليل على أنه أولا كان كذا ثم قالوا كذا؟ هذا يحتاج إلى شيء يتمسك به دليل. معنى مثلا إنسان يثبت مثلا في اللغة أنهم ما كان يستعملون هذه الكلمة قديما، مثلا أيام الجاهلية ما كان يستعملون هذه الكلمة ثم بعد ذلك استعملوها، فهذا يحتاج إلى أحد يثبت هذه الحقيقة. معنى حتى نقول أن هذا كان حقيقة ثم استعملوا هذا مجازا. فلهذا فتجد أن هذا الشيء ينعدم وجوده، أي الدليل على هذا متقدم وهذا متأخر. وأما الكلام سهل، الكلام سهل، معنى يقولون مثلا كانت العرب تقول كذا ثم بعد ذلك أطلقوا هذا على كذا، مثل ما ذكرنا من هذه الأمثلة. فهذا كما قلنا يحتاج إلى دليل، وإلا نقول أن هذا الاستخدام مثل ما استخدموا كلمة الغائط مثلا أو مثلا الأسد في الحيوان المفترس استعملوها في الرجل الشجاع، فهذا استعمال في اللغة وهذا استعمال في اللغة. والذي يدعي أن هذا أول وهذا آخر يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل. ممكن الإنسان أيضا يعكس، ممكن الإنسان يعكس يقول مثلا هذا الأسد أصلا كانوا يسمون به الرجل الشجاع، فلما رأوا هذا الحيوان وأنه شجاع سموه أسدا. معنى إيش الذي سيمنع من ذلك؟ ما الذي سيمنع من هذا الكلام؟ لأن الآن أصبح الأمر ليس عليه دليل في التقديم والتأخير، فممكن يجوز هذا ويجوز هذا. فلهذا فمسألة التي يذكرونها مثلا الآن هذا كان حقيقة ثم هذا كان مجاز لا دليل عليه. فلهذا فيقولون الحقيقة هي استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي. أنا عكس. أيضا مسألة الصلاة، الصلاة يقولون أصلها الدعاء ثم استعملت في هذه الصلاة التي شرعت، لكن هم ما يقولون أنها مجاز، يقولون حقيقة، لكن حقيقة خاصة، يقولون حقيقة خاصة بالشرع، لأن الحقيقة كما سيأتي في كلام الناظم أنها تنقسم إلى ثلاث أقسام: حقيقة شرعية وعرفية ولغوية. ولهذا لما رأى هؤلاء الذين يقولون بالتقسيم الحقيقة والمجاز، معنا الآن سيقولون الصلاة على كلام مجاز، وعلى هذا التعريف هو ما استعمل أو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي. فمعنى الآن استعمال الصلاة في العبادة هذا يعتبر مجاز، يعتبر مجاز، لكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا هذا. فلهذا بعضهم عبر بالتفسير الثاني، أنا ما ذكره المؤلف هنا، قال: وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. فهنا وقيل غالبا إيش هذا وقيل؟ تأتي للتضعيف، وكأن المؤلف يرى أن القول التعريف الأول صحيح، لكن الظاهر أن التعريف الثاني هو أصح. وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. ولهذا على هذا التعريف أنه ما يجري خطابا في اصطلاح قدم، أنا هذا اصطلاح، إما اصطلاح يكون لغوي، وإما اصطلاح شرعي، وإما اصطلاح عرفي. فلهذا ذهب جمهور أهل العلم على أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاث أقسام، وهذا ما يؤيد هذا التعريف. معنى قول يجري، وهذا القول استعمل، يجري معنى استعمل، استعمل خطابا في اصطلاح قدم، وخطابا يعني التي وقع التخاطب بها، أن هذه الكلمة وقع التخاطب بها، وإن لم يبقى على موضوعه الأصلي. خطابا في اصطلاح، اصطلاح يقولون أصلها بالتاء، معنى أصلها في اللغة بالتاء اصطلاح، لكن لصعوبة النطق قلبت التاء طاء فسمي اصطلاح، وهي يقولون في الأصل اصطلاح، لكن لأن التاء مخففة والصاد مفخمة فصار النطق ضعيف فقلبت التاء طاء فقيل اصطلاح، قيل اصطلاح. والمراد بالاصطلاح هو الاتفاق، فاصطلح زيد وعمر معنى اتفقا. فمعنى الآن هو ما يجري في اصطلاح أي في اتفاق، اتفاق طائفة بينهم على هذا اللفظ. معنى الاتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم، متى ما أطلق انصرف إليه الاتفاق، هذا الاصطلاح. أنا يتفقون على أمر مخصوص بينهم أو معهود بينهم، فإذا أطلق انصرف إليه الاتفاق. مثل مثلا اتفاق الأصوليون، اتفاق النحاة مثلا. الآن الفاعل هذا حكم لغوي نحوي اتفق عليه أصحاب النحو، وأيضا المصطلحات في الحديث، الحديث الصحيح الحديث الضعيف الحديث كذا، هذا اصطلاح بين أهل الحديث وهكذا. وقوله هنا في اصطلاح قدم أي متقدم، أي متقدم بهذا الحد. أنا ما استعمل في المخاطبة وتقدم أيضا استعماله، اتفقوا عليه في استعماله. فإذا مثلا الآن عندنا في أهل اللغة، إذا أطلق اللغوي الصلاة فلا شك أنه أراد إيش؟ الدعاء، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. لكن إذا قيل مثلا، قال مثلا عالم العلماء وكذا، قال لشخص صلي صلاتك أو صلي، فهل معنى صلي بمعنى دعا؟ مثلا إذا جاءت في الكتاب والسنة معنى بالأمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل معنى أقيموا الصلاة أي أقيموا الدعاء؟ لا، أقيموا الصلاة هذه المعروفة التي شرعها الله عز وجل، وأيضا كذلك في ذكرها في الأحاديث. فالعصل أن ذكر الصلاة في الكتاب والسنة المراد بها الصلاة التي جاءت أو التي شرعها الله عز وجل، فإذا جاء معنى أراد بها شيء آخر عرفت من السياق. مثلا أراد بها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أراد بها الصلاة دعاء، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، وما كان الله ليضيع إيمانك، فأيضا أحيانا تطلق الصلاة ويراد بها الدعاء على حسب السياق الذي يكون في هذا اللفظ. أيضا كذلك لفظ الدابة، لفظ الدابة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالدابة هن كل ما يدب على الأرض، لكن في عرف الناس أن الدابة هي ذوات الأربع. يعرف الناس إذا أطلقت الدابة فالمراد بها ذوات الأربع، فهذا حقيقة عرفية. فلهذا يقال الآن أن التعريف الصحيح للحقيقة هو ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، هو ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. هو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فهذا تعريف أفضل من تعريف الأول. فهذا يدل أيضا على الانقسام الذي قسمه العلماء، أن الحقيقة على ثلاثة أقسام. ثم ذكر الناظم هذا الأمر فقال: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. أن أقسام الحقيقة ثلاثة، وهذا باستقراء كلام معنى العلماء استقروا الشرع وعرفوا أن الكلام أو الحقيقة تنقسم إلى هذه الأقسام: إما حقيقة لغوية، وإما شرعية، وإما عرفية. ولا شك أن الحقيقة الشرعية هي المقدمة، أن عندنا في الشرع أولا يحمل اللفظ على اللفظ الشرعي والاصطلاح الشرعي، فإذا لم يستطع ينظر في اللغة، وقيل أنه ينظر في العرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهنا قول المؤلف لفظ معنى في التعريف: أقسام وثلاثة شرعي. الشرعي معنى الذي عرف بالشرع، عرف بالشرع كالصوم والصلاة والحج وغيرها. وقال: واللغوي الوضعي، معنى التي وضع أو التي هو موضوع في لغة العرب. وعلى المراد به ما وضع في لسان العرب قبل ورود الشرع، ما وضع في لسان العرب قبل ورود الشرع، مثل ما قلنا الصلاة، الصلاة كانت معروفة بالدعاء وتطلق أيضا على معاني أخرى في لغة العرب، ثم جعلها الشرع على الصلاة هذه المعروفة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وأما العرفي فالمراد به ما وضعه الناس في عرفهم، سواء كان هذا العرف عاما أو كان هذا العرف خاصا. أنا عاما أي في كل البلدان، أو خاصا في بلد معينة، أو خاصا كذلك لطائفة معينة كالنحاة. هذا عرف يسمى عرف النحاة، أو يكون ببلد دون بلد. فلهذا يقولون أن العرف قسمان: عرف عام وعرف خاص. فالعرف العام هو ما لا يتعين ناقلة، ما لا يتعين ناقلة. والعرف الخاص هو ما تعين ناقله، والعرف الخاص هو ما تعين ناقله. فخلاصة ما يذكر أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. وما الفائدة من هذا؟ قال بعض أهل العلم: الفائدة من تقسيم الكلام إلى هذه الأقسام على ما جاء في الشرع فالعبد مثلا طالب العلم أو غيره إذا نظر في كتاب الله عز وجل فإنه أول ما يبحث يبحث عن الحقائق الشرعية، عن إيش التي ذكر الشرع هذا الأمر، إيش يسمى في الشرع، معناه في الشرع أولا يبحث الإنسان على حقيقته في الشرع. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم على بعض الكلمات فيفسرونها على ما يعرفونه في اللغة، يفسرونه على ما يعرفونه في اللغة. فمثلا قال: أتدرون من المفلس؟ تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. هذا المعروف في لغة العرب، المفلس من لا درهم له ولا دينار. لكن هذه المفلس في لغة الشرع أو في الشرع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال، لكن يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. أيضا الفقهاء عندهم أيضا كلمة المفلس اصطلاح، وهذا اصطلاح عرفي. المفلس الآن عندنا المفلس في اللغة ما ذكروه الصحابة، وفي الشرع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العرف في عرف الفقهاء مثلا. إيش المفلس في عرف الفقهاء؟ المفلس عند الفقهاء من زاد دينه على ماله، من المفلس عند الفقهاء من زاد دينه على ماله فهو مفلس، أنا إذا كان عنده مال لكن الديون التي عليه أكثر من المال الموجود، فهذا يسميه الفقهاء مفلس. أيضا كذلك الرقوب، قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب من لا ولد له، الذي ليس له ولد يسمونه رقوب مقطوع. فقال: الرقوب من لا فرط له. الرقوب من لا فرط له، أنا من لا فرط له أي ليس له ولد مات عليه قدمه لله واحتسبه لله، فقال الرقوب من لا فرط له. هذا المقطوع، معنى المقطوع في لغة العرب هو الذي لا ولد له، خلاص سينقطع نسله وسينقطع اسمه، هذا معروف في لغة العرب. لكن في الشرع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقطوع أصلا في الأصل في الشرع أنه الذي لم يقدم ولدا يموت قبله، معنى ليس هو الذي قدمه، معنى هو الذي جعله يموت، لا، الله عز وجل. لكن هذا يعتبر تقديم له إذا صبر واحتسب، أنا مات ولده فصبر واحتسب أجره عند الله فإنه يكون فرط له، مقدم له يوم القيامة. فقال: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال: بل الذي لا فرط له، لا لم يقدم فرطا. فلهذا فأولا الإنسان يبحث عن الاسم الاصطلاح، الاسم الشرعي. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الناظم أنه يقدم الشرع أولا، قدم الشرع أولا إن شاء الله تعالى. نكتب بهذا والله تعالى.